الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الوتر. قال: وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله وأكثره ركعة وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وقال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. طيب، صلاة الوتر سميت وترا لأنها تصلى ركعة واحدة، وهو بمعنى الإفراد، ما يقابل الشفع. الوتر يقابل الشفع، الشفع بمعنى الزوج، والوتر بمعنى الواحد. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر، يعني واحد، يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وصلاة الوتر كما ذكر المؤلف هو سنة مؤكدة، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها الحديث المتقدم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. ومن ما يؤكد سنية هذه الصلاة وتأكيدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها سفرا وحضرا، فلا يتركها بأي حال من الأحوال، بل ذكر بعض أهل العلم أن من ترك سنة الوتر متعمدا وعلى وجه الاستمرار فهو فاسق، لأنه زهد في عمل صالح جاءت فيه النصوص الكثيرة الحاثة والمرغبة في هذه الصلاة. وقوله: وأقله ركعة، لأن صلاة الوتر ليس المراد أن تصلي ركعة واحدة، وإنما المراد أن تختم الصلاة الثنائية بركعة واحدة، هذا معنى الوتر. فيصدق أنك صليت الوتر إذا صليت ركعة واحدة، أقله ركعة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وأكثره 11، بمعنى أن السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد على 11 ركعة، بمعنى يصلي 10 ركعات مثنى مثنى، أو يصلي 10 ركعات كما سيأتي في صفة هذه الصلاة بتسليم واحد، ويختم هذه الصلاة بركعة واحدة. وهل يجوز أن تصلى صلاة الوتر أكثر من 11 ركعة؟ من ناحية الجواز فجمهور أهل العلم على جواز ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. والوتر من صلاة الليل، من صلاة الليل، فيجوز أن يصلى أكثر من 11 ركعة ولا إنكار في ذلك، وليست ببدعة لعموم الحديث. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة فهذا هو الأفضل لمن كانت صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يطيل فيها ويتأنى فيها. وإن صلى 11 ركعة ولو كانت صلاة قصيرة مراعاة للناس فهذا أيضا لا بأس به، لأن الأمر في صلاة الليل وصلاة الوتر واسع لعموم الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى. ويشهد على ذلك فعل السلف، فقد جاء أن عمر لما جمع الناس على أبي كانوا يصلون أكثر من 11 ركعة، وصح هذا بعض أهل العلم، وجاء عن غيره من السلف كالإمام مالك ونحوه. فهذا يدل على الجواز، يدل على الجواز، لأن بعض الناس ربما الصلاة الطويلة في القيام ربما لا يطيقها، لكن الصلاة القصيرة وإن زادت ركعاتها بتخفيف القيام تناسبه. فهذا راجع إلى مراعاة أحوال المصلين. ونحن عندنا هنا أهل السنة والله الحمد استقر الأمر على أن تصلى 11 ركعة في جميع مساجد السنة، فلا نحتاج مثلا أحد يأتي ويقول لماذا ما نصلي 20 ركعة أو 21 ركعة، طالما أن الناس قد ألفوا السنة وعملوا بذلك فلا يعني نأتي لهم بما يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع عدم إنكارنا على من فعل ذلك أو من قال بذلك أو من قال بذلك، والله أعلم. وقوله: ووقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أي تبتدئ صلاة الوتر من صلاة العشاء، بمعنى بعد أن تصلي العشاء يبدأ هنا وقتها، يبدأ وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى من أول الليل وصلى من آخره وصلى من وسطه، كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت رضي الله تعالى عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. هذا أيضا دليل على بداية وقت صلاة الوتر وانتهائه، أنه من أول الليل، وأول الليل في صلاة الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، لأن لا وتر قبل صلاة العشاء، صلي العشاء ثم يبدأ وقت الليل. وأيهما أفضل، أن تصلي أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل؟ هذا فيه تفصيل بين أهل العلم. ما هو هذا التفصيل؟ هذا التفصيل أن الأفضلية تكون بحسب حال المسلم، فإن كان يستطيع أن يصلي آخر الليل فكما قال المؤلف والأفضل أن يكون آخر صلاته، يعني يكون آخر الليل. طيب، يعني ما عاد يصلي شيء بعدها، ويكون في آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا ما يريد أن يصلي، فإذا أراد أن يصلي آخر الليل يؤخر هذه الصلاة إلى آخر الليل، يوتر في آخر الليل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تشهدها الملائكة. ولذلك قال وذلك أفضل، وذلك أفضل. لكن هذا في حق من هو عالم بنفسه وأنه يستطيع أن يقوم من آخر الليل. أما إذا منى نفسه، بمعنى أنه بعد صلاة العشاء قال أنا سأصلي آخر الليل، فإذا به ينام ولا يقوم إلا بعد دخول الفجر ويتكرر منه ذلك، فهذا خير له أن يصلي أول الليل. هذا الخيرية في حقه والأفضلية أن يصلي أول الليل. وهذا يحمل عليه قول أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام. قال العلماء لأن أبا هريرة كان منشغلا بالعلم والحديث، فلربما سهر في حفظ الحديث وفي أخذ الحديث فلم يستطع أن يقوم من آخر الليل. فمن كانت حاله هكذا يسهر لطلب العلم ولا يستطيع أن يقوم في آخر الليل فيوتر قبل أن ينام حتى لا تفوته هذه الصلاة. ويستدل على ذلك أيضا بحديث أبي قتادة عند أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه متى توتر؟ فقال أبو بكر أوتر من أول الليل، أوتر من أول الليل. وقال لعمر متى توتر؟ فقال عمر أوتر من آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحزم، وقال في حق عمر أخذ هذا بالقوة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لربما بانشغاله بأمر رسول الله أو بأمر أموره ونحو ذلك لا يستطيع أن يقوم من آخر الليل، فأخذ بالحزم. الحزم أن تأمن صلاة الوتر، هذا من الحزم، واضح؟ فكان يصلي أول الليل. وأما عمر فيعلم من نفسه أنه يستطيع أن يقوم آخر الليل، فهذا فيه قوة وفيه تغلب على نومه، فهو يستطيع أن يقوم وأن يصلي من آخر الليل. فمن علم من نفسه أنه لا يقوم من آخر الليل فليأخذ بأيش؟ بالحزم. ما هو الحزم؟ أن يصلي قبل أن ينام. طيب، ومن علم من نفسه أنه سيقوم من آخر الليل فيأخذ بالقوة، وهو أفضل له، وهو أفضل له. وهذا معنى قوله في الحديث من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ولا يضيع صلاة الوتر. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. وكل واحد أدرى بنفسه، يعني إذا علمت مثلا تقول إن شاء الله أنا سأقوم في آخر الليل إلا وتنام الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، لا هذا ما يجوز. هذا يمكن يعني في العشرة أيام يوم تغفل لا بأس، هذا شيء ربما يعفى عنه ويعوض بالقضاء نهارا شفعا كما سيأتي في مسائل هذه الصلاة. أما أن تكون عادة مستمرة يقول أنا بقوم بآخر الليل وينام ينام ينام، هذا أحسن لا أن يوتر قبل أن ينام. واضح؟ ولست أنت بأفضل من أبي بكر ولا أفضل من أبي هريرة، فكانا يصليان قبل أن ينام، وغيرهما من الصحابة، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فيوتر أولا. وهكذا يقال في رمضان، يسأل كثير أيهما أفضل، الصلاة في أول الليل أو في آخر الليل، فيقال إذا بالتفصيل، هذا بهذا التفصيل، إذا صليت يعني أول الليل وأنت تعلم أنك ما تستطيع أن تقوم آخر الليل هذا أفضل، لكن إن كنت تعلم أنك ما ستنام وأنك ستقوم آخر الليل فالأفضل أن تؤخر الصلاة إلى آخر الليل. هذا هو التفصيل النبوي، وهذا هو عمل السلف رحمهم الله تعالى. وهنا أيضا مسألة أخرى، من صلى الوتر أول الليل ثم أراد بعد ذلك أن يتنفل من الليل هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. مثلا أنت قلت أنا أخشى أني ما أقوم آخر الليل فصليت أول الليل أو ترت أول الليل ثم أعانك الله وقمت آخر الليل، هل نقول لك خلاص لا تصلي؟ لا صلي، لكن صلي ماذا؟ شفعا، ولا توتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، وقال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، هذا لمن هو في اختيار لا في عدم اختيار. إيش معنى اختيار؟ معناه يريد أن يصلي أول الليل وآخر الليل وهو يعلم من نفسه أنه سيقوم آخر الليل فيصلي أول الليل ولا يوتر، مثل ما يفعل بعض الناس مثلا في رمضان، يصلي خصوصا في العشر الأواخر أول الليل ويصلي آخر الليل، مثل ما يكون في الحرم مثلا. فهنا إذا صلى أول الليل لا يوتر، لا يوتر أول الليل، يصلي شفعا. لكن قد يقول قائل أنا أريد أن أدرك فضل الصلاة مع الإمام حتى ينصرف والإمام سيوتر، فكيف أفعل؟ كيف أفعل في ذلك؟ فيقال له صلي مع الإمام الأول شفعا. إيش معنى شفعا؟ يعني تصلي مع الوتر، فإذا سلم تقوم، لا تسلم معه، تقوم وتأتي بركعة، فيكون هو صلى وترا وأنت صليت إيش؟ شفعا، أنت صليت شفعا. وهذا هو قول جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد وهو ترجيح بن باز بن عثيمين، يرون أن الأفضل حتى تدرك فضل الصلاة مع الإمام جماعة، لحديث أبي ذر من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له ماذا؟ قيام ليلة. فهنا تصلي مع الإمام شفعا. ودليل ذلك استدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما صلى بمكة قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني مسافرون، المسافر يصلي ماذا؟ قصر، وأما المتم فلا يجوز له أن يصلي قصر لأنه ليس مسافر. فأنت الآن مسافر جيت إلى الشحر صليت بأناس من أصحاب الشحر، صليت العصر ركعتين، فعما تسلم تقول لهم قوموا أتموا صلاتكم، لا يسلمون معك ركعتين لأنهم ما هم مسافرون. فهمتم؟ وما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد من هذا الحديث قال العلماء إذا صح أن يقوم المأموم لإتمام صلاته خلف المفترض، فلأن يقوم لإتمام صلاته خلف المتنفل أولى. إذا جاز ذلك في الفرض فيجوز كذلك في النافلة. فهمتم هذا الاستدلال؟ بهذا استدلوا على جواز هذا الفعل، وهو أفضل من أن تصلي معه ركعتين ثم لا تصلي معه الركعة الوتر، هذا أفضل الفعل والله أعلم. إن بعض الناس إذا سلم الإمام قبل ركعة الوتر خلاص خرج حتى لا يصلي معه الوتر. طيب، لا، الأفضل أنك يعني تشفع معه حتى تنال أجر الصلاة مع الإمام، لأنك لو خرجت قبل ما ينتهي الإمام من الصلاة لربما فاتك أجر هذا الحديث، لأن الإمام لم ينصرف بعد. فالأفضل والله أعلم أن تشفع الصلاة، إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة شفعا، فيكون قد صليت شفعا لا وترا، ثم آخر الليل تصلي مع الإمام صلاة الوتر، فيكون آخر صلاتك من الليل ماذا؟ وترا، ويكون صليت وتر واحد ما صليت وترين، فنجوت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وعملت بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. واضح هذا الآن؟ هذه أيضا مسألة ربما تشكل على البعض. أيضا من أحكام صلاة الوتر هل يجوز الوتر بثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد؟ نعم، جاءت هذه الكيفية في بعض الأحاديث، وجاءت أيضا كيفية أن تصلى صلاة الوتر أو ركعة الوتر منفصلة، وهذا هو الأكثر، لكن لا بأس أحيانا أن تجمع الثلاث مع بعض بتشهد واحد. ودليل ذلك حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فاستدل العلماء بهذا في قوله يوتر بخمس أو بثلاث على جواز الاتصال، على جواز الاتصال. وكذلك لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يعني مع الركعتين الخفيفتين، يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني يصلي مثلا ركعتين 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 ثم يصلي خمسا، يعني صارت 6 و5 كم ركعة؟ لا، يصلي 8 و5 صارت 13 ركعة، 13 ركعة. فهذا أيضا يؤيد ما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز أن تكون ركعات الوتر متصلة بتشهد واحد. وهل يجوز أن تجعل هذه الصلاة الثلاث كصلاة المغرب، تشهد أوسط ثم يقوم ويعمل تشهد أخير؟ لا، لم ترد هذه الكيفية، وإن قال بها الحنفية لكن هذا القول ضعيف لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة الوتر يجوز أن تصلي 11 ركعة بتشهد واحد، وهذا جاء أيضا في حديث عائشة، ويجوز أن تصلى 4 ركعات بتشهد واحد ثم 4 ركعات بتشهد واحد ثم 3 ركعات بتشهد واحد، وهذا أيضا ورد من حديث عائشة. والشيخ الألباني له رسالة قيمة اسمها صلاة التراويح، بين فيها أحاديث جواز هذه الكيفيات، فيرجع إليه إن شاء الله. كذلك من أحكام صلاة الوتر، إذا فاتتك الوتر، أنت نويت أن تقوم من آخر الليل ثم نمت وغفلت، ما قمت إلا وقد طلع الفجر، فهنا لك أن تصليها بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس شفعا، يعني لا وتر في النهار. فإن كانت من عادتك تصلي 3 ركعات فتصلي في النهار 4 ركعات، وإن كان من عادتك تصلي 5 فصليها 6 أو 11 ركعة فصليها 12 ركعة، وهكذا. لحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مريضا أو شغله شيء عن صلاة الوتر صلاها من النهار 12 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة صلاة الوتر. من مسائل أيضا صلاة الوتر مشروعية قنوت الوتر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث الحسن بن علي علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول في الوتر اللهم اهدنا في من هديت. لكن اختلف العلماء هل هذا الدعاء يقال في كل السنة أو في بعض الأحيان، فمذهب الحنفية والحنابلة وجع عند الشافعية، واختاره ابن باز وابن عثيمين، أن الوتر في كل السنة، في كل السنة لحديث علي. وقالوا لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يفعل هذا الدعاء في بعض الأحيان ويتركه في البعض الآخر، فاستدلوا بعموم هذا الحديث. ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث ولم يقل أصلا بقنوت الوتر، لم يقل بقنوت الوتر. ومن أهل العلم من جعل قنوت الوتر على يعني أحيانا، يكون قنوت الوتر أحيانا لورود بعض الأحاديث عن الصحابة رضي أو بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والله أعلم. الأمر في ذلك واسع، فمن قنت طيلة السنة فلا ينكر عليه، ومن قنت أحيانا وترك أحيانا فهذا قد فعله جماعة من السلف، والأمر في ذلك إن شاء الله واسعا. وهل يشرع التأمين ورفع اليدين في القنوت؟ نعم يشرع ذلك، وهذا قد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويشرع رفع اليدين في القنوت قياسا على قنوت النوازل، فقد جاء رفع اليدين في قنوت النوازل فقاسوه وقالوا كلاهما قنوت، وفي صلاة سنة فقاسوا قنوت الوتر على قنوت النازلة. وما هو الدعاء الذي يقال؟ الأفضل أن يقال الدعاء الوارد كحديث الحسن، ولا بأس أن يزاد شيئا يسيرا لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وقد كانوا يدعون على الكفار ونحو ذلك، فأجاز العلماء من غير تطويل على المصلين، وإنما يكون دعاء يسير وفيه من جوامع الدعاء، وفيه من جوامع الدعاء، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا الحمد لله رب العالمين. نعم
خطبة الجمعة في أخير إليه وفي أكله يشرع يرفع اليدين للإمام؟
لا، لا يشرع رفع اليدين لا للإمام وللماموم ولا للماموم إلا في دعاء الاستسقاء فقط. نعم، ورد هذا في دعاء الاستسقاء ولا يقاس عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الجمعة ولا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، ورد ذلك وأمر الصحابة أن يرفعوا أيديهم. ها؟ لا بس التأمين يجوز، من هو يقول أمين؟ المأموم يقول أمين. لا لا لا، الإمام ما يقول أمين، هو الذي يدعو أصلا، يعني هو يقول اللهم اهدنا فيمن هديت آمين. لا، اللي يقول أمين المأمومين ليس الإمام، الإمام يدعو فقط، هذا خطأ. نعم.
إذا يصلي على رسول الله في آخر الدعاء الإمام يصلي على رسول الله، هل المأموم يصلي أيضا؟
الظاهر أنه ما ورد شيء في ذلك، لا 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 يؤمن، يسكت ساكت، أن هذه صلاة ولم يرد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال آمين، وإنما يصلى على النبي لكن في الصلاة لأنها توقيفية لا يقول شيئا، يسكت ساكت
في
التأمين. نعم، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي في هذا، لا تقول اللهم صل وسلم عليه، لأن هذه صلاة والصلاة توقيفية. لا بأس يصلي اللهم صلي، لأنه ورد عن الصحابة، وردت آثار في ذلك اختتام الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس. نعم. صلاة ايش؟ صلاة ايش؟ يستدلون على القنوت في صلاة الفجر، حديث أنس لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، هذا حديث لكنه ضعيف، الشافعي يستدلوا به، والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والحديث لم يصح عند المحدثين، ما صححه أحد. نعم، فهو عمل بحديث ضعيف في صلاة لا يجوز هذا، بل حكم بعض العلم ببدعية هذا العمل. نعم.
المسافر الذي لم يصلي المغرب ثم وجد الإمام يصلي العشاء كيف يصلي مع الإمام؟
يدخل مع الإمام، تمام، بسجد صلاة المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة فهو بين أمرين، تمام، إما أن ينفصل عن الإمام ويسلم، إذا قام الإمام هو يسلم، تمام، وإما أن يبقى في التشهد، يبقى يدعو 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 في التشهد الأخير الآن، تمام، إلى أن يجلس الإمام ويسلم، يسلم مع الإمام. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين، ذكر طريقتان، إما نية الانفصال أو نية الاستمرار مع الإمام، ولا تقوم مع الإمام الرابعة.